والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. حول مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي أو جواز اجتماع الأمر والنهي، يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه في نهاية هذا البحث إلى ثمرة هذا البحث، يقول أن الأثر المترتب على هذا البحث واضح، وذلك باعتبار أنه إذا آمنا بالامتناع سواء في الحالة الأولى يعني في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، أو في الحالة الثانية في مثل صلي ولا تغسل، سواء في هذه الحالة أو في تلك الحالة، لو آمنا بالامتناع بامتناع اجتماع الأمر والنهي فحينئذ يقع التضاد، يقع التعارض بين دليل صلي ودليل لا تغصب بلحاظ الصلاة في المكان المقصود، وكذلك يقع التعارض بين صلي ولا تصلي في الحمام بلحاظ الصلاة في الحمام، يعني بالنسبة إلى المصداق المشترك سيقع التعارض بين إطلاق الدليلين، لأنه لا يمكن أن يكون إطلاق كلا الدليلين صادقا، لأن صدق إطلاق كلا الدليلين بحيث كلاهما يشملان هذا، إذن بالتالي سنعلم بعدم صدق أحد الإطلاقين، إما إطلاق صلي غير صادق أو إطلاق لا تغصب غير صادق، إذن فيقع التعارض بين هذين الدليلين، ولا بد وأن نطبق بعض موازين باب التعارض، بعض موازين بحث التعارض، إذا كان مثلا في تقييد وإطلاق نقيد، إذا كان أحدهما أقوى ظهورا نقدم الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا وهكذا، وعادة يقدمون النهي على الأمر، بس باعتبار أن النهي إطلاقه شمولي والأمر إطلاقه بدلي، النهي على الأمر في مثل هذه الحالات، وهذا هو ما جعلهم يفتون ببطلان الصلاة في المكان المقصود. ليش أفتوا ببطلان الصلاة في المكان المقصود؟ لم يرد عادة من جملة شرائط صحة الصلاة أن يكون المكان مباحا، كما ورد من جملة شرائط الصلاة أن يكون الثوب طاهرا، من جملة شرائط الصلاة أن يكون ما أدري الطهارة، يحصل على الطهارة عن الحدث، الطهارة عن الخبث. بالنسبة إلى إباحة المكان ليس فيه فالدليل مستقل تعبدي يتمسك به، وإنما توصلوا إلى شرط إباحة المكان بسبب هذه الفكرة، بسبب التعارض بين دليل وجوب الصلاة ودليل حرمة الغاصب، وحيث أن القول المعروف لدى المحققين هو الامتناع، فدخل ذلك في باب التعارض، لأنه قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فدخل ذلك في باب التعارض بين دليل للوجوب ودليل حرمة الغاصب، وبالتالي قدموا لتطبيق بعض قواعد باب التعارض قدموا جانب الحرمة، وإذا تقدم جانب الحرمة فسيكون هذا الصلاة في المكان المغصوب حراما وغير واجب، يعني الوجوب ينحسر، الوجوب إطلاق الوجوب بل ينحسر عن هذا المصداق، فإطلاق وجوب الصلاة لا يشمل الصلاة التي تؤدى في المكان المغصوب، وبالتالي تكون الصلاة في المكان المغصوب باطلة. بهذا النحو توصلوا إلى بطلان الصلاة في المكان المغصوب. وأما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فسوف لا يقع تعارض بين إطلاق الدليلين، لأنه يمكن أن يكون كلا الدليلين صادقين، حتى في إطلاقهما يكون صادقين، يعني هم الوجوب يشمل هذا المصداق وهم الحرمة تشمل هذا المصداق بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، فسوف لا يقع تضارب، لا يقع تعارض بين إطلاق دليل الوجوب وإطلاق دليل الحرمة، فنتمسك بالإطلاقين، نتمسك بحجية الإطلاق هم في دليل الوجوب وهم في دليل الحرمة، وبالتالي يثبت أن هذا العمل واجب وحرام في نفس الوقت، ولا بأس بذلك لدى القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، فيتمسكون بإطلاق كلا الدليلين، وبالتالي يثبتون بأن هذا العمل واجب وحرام في نفس الوقت. هذا هو الأثر المترتب على هذا الخلاف. لاحظوا العبارة: وثمرة هذا البحث واضحة، فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض حتما بين دليل الأمر ودليل النهي، لأن الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والنهي، وهو مستحيل بحسب الفرض. بناء على القول بالاستحالة لا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين، لأنه لو أخذنا بكلا الإطلاقين لأدى ذلك إلى استحالة، لأدى ذلك إلى الجمع بين الأمر والنهي وهو مستحيل. ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض. وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فإنا نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين معا، ويثبت بذلك أن هذا واجب وحرام بدون محذور لدى القائلين بجواز الاجتماع الأمر والنهي. غاية الأمر المثال يناقش، لكن المثال كان مثال افتراضي، يعني بالنسبة إلى النهي عن الصلاة في الحمام حملوا ذلك، فهموا من هذا الدليل الكراهة، الكراهة بمعنى أقل ثوابان، لا الكراهة بالمعنى الذي يتعارض مع الوجود، بمعنى أقل ثوابان، هكذا فهموا، فأصلا يخرج عن محل البحث. فالمثال كان مثالا افتراضيا، وبالتالي يقع التعارض بين صريح هذا وإطلاق ذاك. قل تقول إطلاقين، قل يصير تعارض بين المدلول المطابق لهذا وإطلاق ذاك، نفس المعنى، المهم يصير تعارض بين هذا وذاك، ومن جملة قواعد تعارض التقييد. ماكو فد اختلاف ماوي، مو مشكلة. هسه الإطلاقين أنت اللي تقول أحدهما، أفرض ما صار إطلاق، أحدهما صار دلالة مطابقية، المهم ظهور، يعني ظهور. إذا وجدنا علاجا من هذا القبيل فيصير غير مستقر. أما إذا افترضنا أنه لم نجد قواعد الجمع العرفي، فينتهي إلى التساقط، ينتهي إلى التعارض المستقر، ولا بد أن يتساقط كلا الطرفين. لكن عادة يحصلون على قواعد الجمع العرفي، فلا تصل النوبة عادة إلى، بل عادة هكذا. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. هذا البحث هو البحث الذي أوعدنا أنه سيأتي عندما بحثنا المسؤولية تجاه المقدمات. قلت لكم بأن هذا ليس هو البحث المعروف ببحث مقدمات الواجب، أو ببحث أن وجوب الشيء هل يستلزم وجوب مقدمته أو لا. ذاك البحث القديم كان البحث حول المسؤولية العقلية تجاه المقدمات، وقد أوعدنا أنه سيأتي البحث عن المسؤولية الشرعية تجاه المقدمة، يعني الوجوب الشرعي للمقدمة، لكنه بدليل عقلي. يعني هنا في هذا البحث الجديد الذي كنا أوعدنا والآن وصلنا إلى ذلك، سيقع البحث في إثبات الوجوب الشرعي للمقدمة لكنه بدليل عقلي، وإنما نبحث في بحث الأدلة العقلية لأن دليله عقلي، وإلا النتيجة هو حكم شرعي، نريد أن نتوصل إلى حكم شرعي بدليل عقلي. وذلك بدعوى أن الوجوب الشرعي لشيء لكل شيء يستلزم وجوبا شرعيا للمقدمة. كيف يستلزم؟ من الذي يحكم بهذا الاستلزام؟ العقل يحكم بالاستلزام، ونتيجة هذا الاستلزام هو اكتشاف وجوب شرعي للمقدمة. لو صح هذا الاستلزام العقلي، بين وجوب الشيء، بين الوجوب الشرعي للشيء والوجوب الشرعي لمقدمته، سنستكشف وجوبا شرعيا للمقدمة. وهذا يعني أننا نتوصل إلى الوجوب الشرعي للمقدمة بدليل عقلي، بل بدون وجود دليل شرعي آخر. بل ليس المفروض أن نجد دليلا شرعيا على وجوب المقدمة، لا، بالاستلزام العقلي نريد أن نستكشف، من دون أن نجد دليلا شرعيا على المقدمة، لا، بالاستلزام العقلي نريد أن نستكشف. هذا هو بحث وجوب مقدمة ويوجد. وطبعا هذا البحث يكون بلحاظ مقدمات الواجب العقلية والشرعية، لا بلحاظ مقدمات الوجوب، بل بلحاظ مقدمات الواجب، سواء كانت مقدمات الواجب مقدمات عقلية أو مقدمات شرعية. سبق وأن قلنا بأن مقدمات الواجب على قسمين، مقدمات عقلية ومقدمات شرعية. المقدمات العقلية كنا نمثل لها بمثال تهيئة الوسيلة للسفر الواجب، والشرعية كنا نمثل له بالوضوء بتحصيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة متطهرا. فمقدمات الواجب سواء كانت شرعية أو عقلية يجري فيها هذا البحث، من أن وجوب ذي المقدمة، ذاك العمل الأصلي يسمى بذي المقدمة، وجوب ذي المقدمة هل يستلزم وجوبا شرعيا للمقدمة أو لا يستلزم. وفي ذلك ثلاث اتجاهات، عبر اتجاهات، عبر نظريات، عبر أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول من يؤمن بالتلازم، من يؤمن بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، سواء في عالم الحب والإرادة أو في عالم الجعل الاعتباري للحكم، يقول بأنه لو أن المولى أوجب علينا الصلاة متطهرا مثلا، فهو إذن يحب الصلاة متطهرا، يعني إلى محبوبية، يعني الصلاة متطهرا محبوبا للمولى، وهو واجب بالوجوب الجعل الاعتباري للوجوب. كلا الأمرين يسريان بالتلازم إلى المقدمة، يعني سيكون الوضوء يعني تحصيل الطهارة محبوبا للمولى وواجبا بوجوب جعلي اعتباري، وإن لم يدل عليه دليل، وإن لم يبرز. ليس كلامنا في الإبراز، كلامنا في أصل الوجوب ثبوتان، الكلام في أصل الوجوب ثبوتان، ليس كلامنا في الإبراز. أفرض لم يبرز هذا الوجوب، لكن يقول صاحب هذه النظرية بأنه لا بد وأن تكون المقدمة قد جعلها الشارع واجبة ولو بدون إبراز، لأن الجعل الاعتباري في القلب يمكن أن يصدر الجعل الاعتباري بدون أن يبرز. فيقول صاحب هذه النظرية بأن المولى ما دام هو قد أوجب ذي المقدمة فلا بد وأن يكون قد أوجب المقدمة أيضا، حتى وإن لم يبرز هذا الوجوب، لا بد وأن يكون قد أوجب المقدمة، يعني لا بد وأن يكون له إرادة للمقدمة وجعل اعتباري لوجوب المقدمة أيضا. فيؤمن صاحب هذه النظرية، يؤمن بالتلازم هم بلحاظ عالم الحب والإرادة وهم بلحاظ عالم الجعل الاعتباري. هذه هي النظرية الأولى أو القول الأول. القول الثاني هو نظرية من يقول بعدم التلازم، ينكر التلازم في كلا العالمين، هم في عالم الحب والإرادة وهم في عالم الجعل الاعتباري في كلا العالمين. يقول بأنه المولى تبارك وتعالى عندما أوجب الشيء، هذا ليس دليلا، ليس دليلا على أنه يحب المقدمة، لا، يحب الشيء الذي أوجبه وهو ذي المقدمة، أما محبوبية المقدمة فلا، والوجوب الاعتباري للمقدمة هم أيضا ماكو دليل عليه، ماكو تلازم يعني، فلا تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لا بحسب عالم الحب والإرادة ولا بحسب عالم الجعل الاعتباري للوجوب. هذه هي النظرية الثانية. القول الثالث ما قد يقال بالتفصيل بين العالمين، ولعله هو ما يتبناه السيد الشيخ رضوان الله عليه، من أنه بحسب عالم الحب والإرادة نسلم بالتلازم، نقول بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته من حيث الإرادة، يعني أن محبوبية تسري، المحبوبية تسري وتترشح حسب تعبير الكتاب، تترشح يعني تسري تجري، المحبوبية لا تتوقف على ذي المقدمة بل تجري وتصل إلى المقدمة أيضا، المقدمة هم تصير محبوبة، لأن من أحب شيئا فقد أحب مقدمته. ما يصير واحد يحب الصلاة متطهرا لكن لا يحب أن يتطهر. فالمحبوبية تسري، أكو تلازم بين محبوبية الشيء ومحبوبية مقدمته. لكنه من حيث الوجوب الاعتباري، جعل الوجوب الاعتباري فلا تلازمه. من حيث جعل الوجوب الاعتباري لا تلازمه بين جعل الوجوب الاعتباري لذي المقدمة وجعل الوجوب الاعتباري للمقدمة. لعل الشارع لا يجعل وجوبا اعتباريا للمقدمة، فقط يكتفي بجعل الاعتباري لذي المقدمة. فلا تلازم في عالم الجعل الاعتباري، لا تلازم بينهما. هذه هي النظرية الثالثة. وعلى كل حال، من يؤمن بالتلازم، من يؤمن بالتلازم يعني صاحب النظرية الأولى، الذي يؤمن بالتلازم سواء في عالم الإرادة أو في عالم الوجوب الاعتباري، يسمي هذا الوجوب للمقدمة بالوجوب الغيري، ويسمي الإرادة إرادة المقدمة يسميها بالإرادة الغيرية، في مقابل الوجوب النفسي والإرادة النفسية، لأن ذي المقدمة وجوبه وجوب نفسي وإرادته إرادة نفسية. وأما الإرادة والوجوب المترشحين إلى المقدمة يعبر عنهما بالغيري، يعبر عنهما بالإرادة الغيرية والوجوب الغيري. والقائلون بذلك يؤمنون بخصوصيات يمتاز بها هذا الوجوب الغيري. هناك عدة خصوصيات يتصف بها الوجوب الغيري. القائلون بالوجوب الغيري يعترفون بهذه الخصوصيات. القائلون بالوجوب الغيري يعترفون بأن الوجوب الغيري يمتاز بعدة خصوصيات. الخصوصية الأولى هي أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يسبق الوجوب النفسي، وذلك باعتبار أن الوجوب الغيري إنما هو معلول للوجوب النفسي، مترشح عن الوجوب الغيري يحصل بسبب الوجوب النفسي. لولا الوجوب النفسي ما كان عندنا وجوب غيري. إذن ما دام أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، إذن فلا يمكن أن يحصل الوجوب الغيري قبل حصول الوجوب النفسي. وهذا يشبه ما سبق من أن المسؤولية تجاه المقدمات، تجاه مقدمات الواجب، إنما تبدأ بعد فعلية الوجوب. سبق هاي الفكرة، سبقت وضحناها. هنا نفس الفكرة لكنه بلحاظ الوجوب الاعتباري لا بلحاظ المسؤولية العقلية. كما أن المسؤولية العقلية إنما تبدأ لمقدمات الواجب بعد فعلية الوجوب، كذلك المسؤولية الشرعية، كذلك الوجوب الشرعي، الوجوب الشرعي للمقدمة متى يبدأ؟ إنما يبدأ بعد فعلية وجوب ذي المقدمة. أما إذا كان وجوب ذي المقدمة بعد ما صاير فعلي، فما رح يترشح من عنده وجوب للمقدمة. إذن فالوجوب المقدمي، الوجوب الشرعي المقدمي للمقدمة، الوجوب الغيري الشرعي للمقدمة، إنما يبدأ بعد فعلية وجوب ذي المقدمة. إذن فوجوب المقدمة لا يمكن أن يسبق الوجوب الغيري، لا يمكن أن يسبق وجوب النفسي. هذه هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنه ما دام أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، إذن فلا يمكن أن يتعلق الوجوب الغيري بقيود الوجوب، بمقدمات الوجوب، إنما يتعلق الوجوب الغيري بمقدمات الواجب فقط، لا بمقدمات الوجوب، لا بقيود الوجوب. لماذا؟ لأنه الوجوب الغيري معلول لمن؟ معلول للوجوب النفسي. والوجوب النفسي معلول لمن؟ معلول لقيود الوجوب. إذ قلنا بأن قيود الوجوب هي التي تشكل الموضوع ونسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلية بمنزلة العلية، يعني أن الوجوب ذي المقدمة متى يصير فعلي؟ بحصول مقدمات الوجوب، بحصول قيود الوجوب. إذن فالوجوب النفسي معلول لقيود الوجوب، وهذا يعني أن الوجوب الغيري متأخر رتبة عن مقدمات الوجوب بمرحلتين برتبتين، تأخر برتبتين، صحيح أو لا؟ لأنه مقدمات الوجوب تؤدي إلى فعلية الوجوب، إذا ففعلية الوجوب هذا متأخر عنه، هاي برتبة واحدة. ثم فعلية الوجوب عندما يصير الوجوب النفسي فعلي، يصير يتحقق هذا الوجوب، هذا الوجوب يحصل، يترشح منه شنو؟ وجوبا إلى المقدمة، وجوب غيري، هاي هم في التأخر برتبة أخرى. إذن بالتالي بعد رتبتين من التأخر نصل إلى من؟ نصل إلى الوجوب الغيري. إذن فالوجوب الغيري متأخر رتبتان عن قيود الوجوب برتبتين، فكيف يمكن أن يتعلق بقيود الوجوب؟ كيف يمكن للوجوب الغيري أن يتعلق بما هو أسبق منه برتبتين؟ لا يمكن أن يتعلق بما هو أسبق منه برتبتين، وعليه فالوجوب الغيري لا يمكنه أن يتعلق بقيود الوجوب، وإنما يتعلق الوجوب الغيري بقيود الواجب، يعني بمقدمات الواجب. هذه هي الخصوصية الثانية التي يؤمن بها القائلون بالوجوب الغيري. الخصوصية الثالثة التي يؤمن بها أيضا القائلون بالوجوب الغيري أن هذا الوجوب الغيري لا يستتبع عقابا مستقلا عن عقاب الوجوب النفسي، ليس له عقاب مستقل، وذلك باعتبار أن هذه المقدمة إنما وجبت لأجل ذي المقدمة، هذه المطلوبية، هذه المحبوبية تبعية تابعة لذي المقدمة، فلو أن المكلف تركهما معا ما راح يترتب عليه عقابين، عقاب للمقدمة وعقاب لذي المقدمة. بالرغم من أنه يؤمن صاحب من يؤمن بالوجوب الغيري يقول بأن الوجوب الغيري وجوب شرعي، يقول بأنه صادر من الشرع، وجوب شرعي، لكنه ليس فيه عقاب مستقل عن عقاب ذي المقدمة. فلو أن الإنسان ترك المقدمة وبالتالي لم يستطع أن يفعل ذي المقدمة فيعاقب على ذي المقدمة، لا يعاقب على تركه للمقدمة وإنما يعاقب على تركه لذي المقدمة. أما تركه للمقدمة ليس له عقاب مستقل، وطبعا السبب في ذلك أن الملاك واحد، وإن كانت الإرادة تسري إلى المقدمة، والوجوب الغيري والوجوب الاعتباري أيضا يقول بأنه يسري، لكن الملاك لا يسري، الملاك في ذي المقدمة فقط، الملاك وهو العنصر الأول من العناصر الثلاث، العنصر الأول من العناصر الثلاث الثبوتية وهو الملاك، خب لا يسري، الملاك في ذي المقدمة فقط. فلو أن المكلف ترك المقدمة وبالتالي ترك ذي المقدمة فقد خسر المولى ملاكا واحدا، لم يخسره ملاكين، إذن فلا يترتب عليه إلا عقاب واحد. ولهذا فالوجوب الغيري لا يترتب عليه عقاب مستقل بالتلازم، بالتلازم بينه، يؤمن بالتلازم، يقول أنبلي محبوبية كل شيء يستلزم محبوبية مقدمته، هكذا يؤمن صاحب هذه النظرية.
مقدمة
لا ملاكة، وإنما فقط العنصر الثاني، فقط المحبوبية، المحبوبية والجعل الاعتباري عند صاحب هذه النظرية. يحبه لأجل حب ذي المقدمة، لأجل حب ذي المقدمة يحب المقدمة فيوجب المقدمة لهذا السبب. صاحب هذه النظرية هكذا يوم. وعندئذ بلي الخصوصية الرابعة التي يؤمن بها أيضا القائلون بالوجوب الغيري، الخصوصية الرابعة هي أن الوجوب الغيري لا يستتبع تحريكا جديدا، لا يترتب عليه محركية للعبد مستقلا عن محركية الوجوب النفسي. يقول بأن التحريك للوجوب النفسي لا للوجوب الغيري. الوجوب الغيري لا تحريك له للعبد، لا يحرك، لا يمكنه أن يحرك العبد نحو العمل مستقلا عن محركية الوجوب النفسي. لماذا؟ لأنه أساسا الوجوب الغيري إنما هو معلول للوجوب النفسي، بمعنى أن هذه المحبوبية، هذه الإرادة وليدة ومتفرعة لإرادة الواجب النفسي. إذن فالعبد عندما يريد أن يندفع نحو العمل، اندفاع العبد نحو العمل هم أيضا سيكون كإرادة المولى. بعبارة أخرى، العبد انقياد العبد واندفاعه نحو العمل يكون بأن يطبق إرادته على طبق إرادة المولى، لأن المولى له إرادة تشريعية، يعني يريد من العبد أن يفعل. المولى مو يريد هو يفعل، وإنما يريد من العبد أن يفعل. مثل هيك إرادة يعبر عنها بالإرادة التشريعية، عندما يريد أحد من غيره أن يفعل، هاي إرادة تشريعية يسموها، ما يريد هو يفعل، وإنما يريد من غيره أن يفعل، هذا كأنه شرع عليه تشريع. فهيك إرادة يسمى بالإرادة التشريعية. المولى إرادته التشريعية بشنو؟ إرادته التشريعية الأصلية لذي المقدمة، وهذه الإرادة ترشح منها إرادة أخرى للمقدمة. إرادة المولى للمقدمة فرع إرادته لذي المقدمة، لو لم يرد ذي المقدمة فلا يريد المقدمة، صحيح أو لا؟ هذا إرادة المولى بهذا النحو. والعبد لو أراد أن ينقاد، غاية ما ينقاد به أن يطبق إرادته التكوينية على طبق الإرادة التشريعية للمولى، يجعل إرادته التكوينية على طبق الإرادة التشريعية مات مولى. كيف؟ بأن يندفع نحو ذي المقدمة، وتبعا لاندفاعه إلى ذي المقدمة يندفع إلى المقدمة، لا أن يندفع نحو المقدمة مستقلا. إذن فاندفاع كما أن إرادة المولى للمقدمة إرادة تبعية، إرادة العبد للمقدمة هم راح تصير إرادة تبعية، لأن هذا غاية الإنقياد. غاية الإنقياد بأن يطبق إرادته على مثل إرادة المولى، وإرادة المولى كانت تبعية، إرادة المولى للمقدمة كانت تبعية، فإرادة العبد للمقدمة هم تصير تبعية. وإذا صارت إرادته للمقدمة تبعية، هذا يعني أنه لا ما راح يندفع إلى المقدمة، إرادة العبد للمقدمة هم راح تصير إرادة تبعية، لأن هذا غاية الإنقياد. غاية الإنقياد بأن يطبق إرادته على مثل إرادة المولى، وإرادة المولى كانت تبعية، إرادة المولى للمقدمة كانت تبعية، فإرادة العبد للمقدمة هم تصير تبعية. وإذا صارت إرادته للمقدمة تبعية، هذا يعني أنه لا ما راح يندفع إلى المقدمة اندفاعا مستقلا، بمعنى أنه لو أراد أن يحصل في المقدمة فما راح يندفع إلى المقدمة أيضا، لأنه إرادته للمقدمة تبعية لإرادته لذي المقدمة. فلو لم يرد ذي المقدمة، يعني لو أراد أن يعصي ذي المقدمة، بالتالي طبيعي أنه ما رح يندفع إلى المقدمة أيضا. وهذا الذي يندفع إلى المقدمة رغم أنه يريد يعصي ذي المقدمة، تدرون مثل من يصير؟ مثل ذاك اللي ما يريد يصوم بس يقول قد أخلى أتسحر، إيش يصير؟ يقول ما دام ما أصوم بس ليش أترك المقدمة؟ قد أخلى أتسحر السحر. فهذا من هالباب. فمن يريد المقدمة بدون ذي المقدمة ايش يصير حاله؟ في حين انه هذا ليس بل اندفاعا بسبب الوجوب، بسبب الوجوب الغيري، وهذا اندفاع لأجل بطنه لا لأجل وجوب المقدم للمقدمة، هذا ليس اندفاعا بسبب الوجوب. إذن فالوجوب المقدمي ليس له محركية مستقلة عن محركية الوجوب النفسي. هذه هي الخصوصية الرابعة. ايش بقى لهذا الوجوب الغيري؟ ما ادري، تفسخ الوجوب الغيري. ايش بقى له وجوب غيري؟ اولا شنو قلنا؟ قلنا بانه لا يتقدم على الوجوب النفسي. ثانيا لا يتعلق بمقدمات الوجوب. ثالثا ما يترتب عليه عقاب. رابعا ما يترتب عليه محركية. ايش بقى لهذا الوجوب الغيري؟ هذا بلي ثواب هم يقال، لكن هنا سيدي شيء ما ذكره أهم أيضا يذكرون بأنه ثواب مستقل ما إله، وإنما قد يكون إلى ثواب، قد يكون ثواب ذي المقدمة يزداد، ثواب ذي المقدمة يزداد، لأنه كل ما كثرت المقدمات يعني أفضل الأعمال أحمزها، فثواب ذي المقدمة يزداد، لأنه ثواب مستقل على المقدمة، وإنما ثواب ذي المقدمة يزداد، فالمقدمة بما هي ما ماكو عليها ثواب مستقل أيضا، فإيش بقى؟ لا عقاب، لا ثواب، لا تحريك، إيش بقى لهذا؟ بس الوجب الاعتباري بلي على كل حال. هسه هذا مثل ذاك الاسد الذي كان يريد يخطه ذاك البطل، قال بانه خطولي حكولي صوره اسد على عضدي، قاموا يحكونه بس ما نغزه قام يوجعه، قال شنو هذا نغزني هذا يا موضع من مواضع الاسد، قال لي راسي، قال ما راي لي راس بلا راس، قاموا يحكونه هم نغزه هم ما ارتاح اتالم قام يوجعه، قال شنو هذا؟ قالوا له ذيله، قال ذيله ما يريده. ثالث مره قالوا له بطنه، قالوا بطنه ما يريده. بالتالي قالوا له شنو من الاسد هذا؟ لا ذيل لا راس لا بطن. هسه هذا الوجوب صار هالشكل، الوجوب الغيري صار هالشكل مثل هذا ذاك الاسد. لاحظوا العباره هالمقدار، خلينا نطبق على العباره. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، لا شك في ان المكلف مسؤول عقلا عن توفير المقدمات العقليه والشرعيه للواجب. هذه المسؤولية اللي درسناها سابقا، المسؤولية العقلية تجاه المقدمات، إذ لا يمكنها الامتثال بدون ذلك. ولكن وقع البحث في أن هذه المقدمات، مقدمات الواجب سواء كانت عقلية أو شرعية، هل تتصف بالوجوب الشرعي تبعا لوجوب ذيها، يقصد بذيها يعني ذي المقدمة، تبعا لوجوب ذي المقدمة، بمعنى أنه هل يترشح عليها في نفس المولى إرادة من إرادته، يترشح إلى المقدمة إرادة من إرادة ذي المقدمة، من يعني من إرادة المولى للواجب، من إرادته للواجب، يعني من إرادة المولى للواجب، للواجب الأصيل يعني ذي المقدمة، ووجوب يعني ويترشح وجوب من إيجابه، إرادة من إرادته ووجوب من إيجابه. هذا أشار إلى العالمين، عالم الحب والإرادة وعالم الجعل الاعتباري للوجوب. فهناك من ذهب هذه النظرية الأولى، هناك من ذهب إلى أن إرادة شيء وإيجابه يستلزمان إرادة مقدماته وإيجابها، يعني يؤمن بالتلازم سواء في عالم الإرادة أو في عالم الجعل الاعتباري للوجوب. وتسمى الإرادة المترشحة بالإرادة الغيرية، والوجوب المترشح يسمى بالوجوب الغيري، في مقابل الإرادة النفسية والوجوب النفسي لذي المقدمة. وهناك من النظرية الثانية من أنكر ذلك، يعني أنكر ذلك في كلا العالمين، أنكر التلازم سواء في عالم الإرادة أو في عالم الجعل الاعتباري للوجوب. هذه هي النظرية الثانية. وقد يقال النظرية الثالثة، قد يقال بالتفصيل بين الإرادة والإيجاب. فبالنسبة إلى الإرادة وما تعبر عنه من حب يقال بالملازمة والترشح، فحب الشيء يكون علة لحب مقدمته. أما بالنسبة إلى الإيجاب والجعل، يعني الجعل الاعتباري للوجوب، يقال بعدم الملازمة. والقائلون بالملازمة يتفقون على أن الوجوب الغيري معلول، يتفقون على خصوصيات للوجوب الغيري، الخصوصية الأولى، يتفقون على أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يسبقه في الحدوث، الوجوب الغيري لا يمكن أن يحدث قبل حدوث الوجوب النفسي. هذه هي الخصوصية الأولى. كما لا يمكن أن يتعلق بقيود الوجوب، لا يمكن أن يتعلق الوجوب الغيري بقيود الوجوب، لأن الوجوب ليش؟ لأن الوجوب النفسي لا يوجد إلا بعد افتراض وجودها، هذا تأخر برتبة، الوجوب النفسي متأخر عن قيود الوجوب، لأنه لا يوجد إلا بوجوده، إلا بعد افتراض وجودها، يعني إلا بعد افتراض وجود قيود الوجوب، هذا تأخر برتبة. والوجوب الغيري لا يوجد إلا بعد افتراض الوجوب النفسي. هاي رتبة أخرى، الوجوب الغيري متأخر عن الوجوب النفسي، لأنه لا يوجد الوجوب الغيري إلا بعد افتراض الوجوب النفسي. وهذا يعني أن الوجوب الغيري مسبوق دائما بوجود قيود الوجوب، مسبوق برتبتين، أن الوجوب الغيري مسبوق دائما بوجود قيود الوجوب. فكيف يعقل أن يتعلق بها؟ فكيف يعقل أن يتعلق الوجوب الغيري بها، يعني بقيود الوجوب، وإنما يتعلق بقيود الواجب، بقيود الواجب ومقدماته العقلية والشرعية. هذه شنو كانت الخصوصية الثانية؟ كانت الخصوصية الثالثة، يقول: كما أنهم يتفقون على أن الوجوب الغيري ليس له حساب مستقل في عالم الإدانة. الوجوب الغيري لا يترتب عليه إدانة، يعني ما يستلزم العقاب بشكل مستقل عن ذي المقدمة، على أن الوجوب الغيري ليس له حساب مستقل في عالم الإدانة واستحقاق العقاب، لوضوح أنه لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد ما للواجب النفسي المتروك من مقدمات. لو أن الإنسان ترك الواجب النفسي، وكان هذا الواجب النفسي الذي تركه كان له 10 مقدمات، هل أنه يعني إذن يحصل على 10 عقابات؟ لا، لا يحصل إلا على عقاب الواحد، وعقابه تركي لنفس ذي المقدمة، لنفس الواجب النفسي. لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد ما للواجب النفسي المتروك من مقدمات. كما أن الوجوب الغيري لا يمكن، الخصية الرابعة، الخصية الرابعة يقول: كما أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستدلال، لا يمكن أن يكون مقصودا له، يعني لا يمكن أن يندفع إليه، أن يندفع إلى تحصيله بشكل مستقل، بشكل مستقل عن اندفاعه نحو تحصيل الواجب النفسي، لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال، بل يكون التحرك عنه، التحرك عن الوجوب الغيري دائما في إطار التحرك عن الوجوب النفسي. يعني لو تحرك نحو الواجب النفسي تحرك نحو الواجب الغيري، وإلا فلا يتحرك. فمن لا يتحرك عن الأمر بذي المقدمة لا يمكنه أن يتحرك من قبل الوجوب الغيري أيضا. هذا الذي يريد يقصد المقدمة، إيش حد يأتي بالمقدمة؟ المقدمة ما راح يندفع نحو تحصيل المقدمة، لأن القياد، خب هذا بيانه الفني، هذا دليله الفني، هو أن الانقياد إلى المولى إنما يكون بتطبيق المكلف إرادته التكوينية على طبق إرادة المولى التشريعية. لو أن الإنسان أراد أن ينقاد للمولى، كيف ينقاد؟ انقياده للمولى بأن يجعل إرادته التكوينية كاملا على وفق وعلى طبق الإرادة التشريعية مات مولى. وعندئذ ما دام أن الإرادة التشريعية مات مولى تبعية، إرادته التكوينية راح تصير تبعية. يقول أنه لأن الانقياد إلى المولى إنما يكون بتطبيق المكلف إرادته التكوينية على إرادة المولى التشريعية، ولما كانت إرادة المولى للمقدمة تبعية فكذلك لا بد أن يكون حال المكلف، المكلف أيضا إرادته تجاه المقدمة راح تصير تبعية. واختلف القائلون بالملازمة، الظاهر يكفي، والحمد لله رب العالمين.